أقول قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. الكلام إن شاء الله في الفصل الخامس من الفصول التي عقدها المصنف قبل بيان الحق في مسألة التحكيم والتقبيح العقليين. في هذا البحث المصنف يتعرض إلى أقسام وأنحاء الحسن عليهم السلام ورحمة. الحسن والقبح بالمعنى الثالث. الحسن والقبح بالمعنى الثالث اندراء السحر واندراء الترك له أقسام متعددة. المصنف يتعرض إلى تلك الأقسام. الغرض من هذا البحث هو بيان بعض اشتباه الأشاعرة ومحاولة دفع ما وقع لبعض الأشاعرة من الاشتباه. الأشاعرة اشتبهوا، فهذا البحث يتكفل لبيان هذا الاشتباه. فهذا البحث في الحقيقة هو نحو من أنحاء تحرير محل النزاع بين أقسام الحسن والقبح، ومن خلال نعرف من خلال هذا التقسيم كلامنا في أي قسم، ثم من خلال ذلك يبين اشتباه بعض الأشاعرة. طبعا هذا الاشتباه وجوابه ما راح يذكره في هذا الفصل، لكن هذا الفصل عقد كمقدمة لبيان ذلك الاشتباه اللي راح يجي في بيان أدلة الأشاعرة. الحسن والقبح بالمعنى الثالث إلى أقسام ثلاثة كما يذكر المصنف. القسم الأول هو الأفعال التي تكون علة تامة لعروض الحسن والقبح بالمعنى الثالث عليكم السلام. الأفعال التي تكون بحد ذاتها علة تامة لعروض الحسن والقبح من دون حاجة ومن دون ترخص لتوسط عنوان آخر يطرأ على ذلك الفعل حتى يتصف بالحسن والقبح. هو الفعل بحد ذاته، الفعل بالنظر إلى مقام ذاته يقتضي أن يتصف بالحسن والقبح، كما في العدل والظلم. العدل بنفسه من دون أن يتوقف على طرو وعنوان آخر هو بنفسه علة تامة لاتصافه بالحسن. الظلم بنفسه من دون توقف على شيء آخر بحد ذاته هو علة تامة لطروح عنوان القبح عليه، فهو قبيح بنفسه، ما يحتاج إلى أن يطرح عليه عنوان آخر، ما يحتاج إلى متمم يتمم حسنه أو قبحه. فالعدل هو تمام الموضوع في الوصف بالحسن، القبح تمام الموضوع للوصف بالقبح. كما أن العدل إذا تحقق، عنوان العدل إذا تحقق إذا وجد لا يمنع مانع من وصفه بالحسن. عنوان الظلم مجرد أن يتحقق عنوان الظلم لا يمنع منه مانع، أو لا يمنع مانع من أن يتصف بالقبح. الظلم قبيح أينما حل وارتحل، هكذا العدل لا يمكن أن يمنع مانع من اتصاف العدل بالحسن، ولا يمكن أن يمنع مانع من اتصاف الظلم بالقبح، فهو علة للاتصاف بالحسن والقبح، ولا يمنع منه مانع، لا يمنع من ذلك الاتصاف مانع، فهو علة للتأثير في الاتصاف بالحسن والقبح. هذا القسم الأول من الأفعال يسمى بالحسن والقبح الذاتيين، فإن الاتصاف بالحسن والقبح يرجع إلى ذات العنوان، ذات هذا الفعل، ولا يتوقف على شيء آخر، ولا يمكن أن يزول عنه بحال من الأحوال. أينما صدق عنوان العدل والظلم لا بد أن يصدق عنوان الحسن والقبح. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأفعال التي تكون مقتضية للحكم بالحسن والقبح، يعني هي الأفعال التي لو خليت وطبعها، لو تركت وطبعها لكانت متصفة بالحسن أو القبح، لكن في بعض الأحيان قد يمنع مانع من اتصافها بالحسن والقبح. فالفعل بحد ذاته، الفعل بلحاظ ذاته بلحاظ نفسه هو مقتضي لأن يتصف بالحسن والقبح، لكن هذا الاقتضاء ليس هو على نحو العلة التامة كما كان في العدل والظلم، بل لا بد له من تتميم يحتاج إلى شيء آخر وهو ارتفاع المانع. لا بد أن يرتفع المانع حتى يتصف بالحسن أو القبح. فإذا هذا الفعل الثاني، القسم الثاني من الأفعال، يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ناشئ من مقام الذات، ناشئ من نفس الذات اللي هو المقتضي، والأمر الثاني ناشئ من مقام آخر، ناشئ من شيء آخر خارجي اللي هو ارتفاع المانع. فإذا الفعل بنفسه له القابلية وفيه المقتضي للاتصاف بالحسن والقبح، لكن في بعض الحالات تطرأ بعض الموانع، تطرأ عناوين أخرى تمنع من هذا الاتصاف، كما في الكذب والصدق. الصدق بنفسه فيه المقتضي لأن يتصف بالحسن، فالصدق لو خلي وطبعه لكان حسنا، لكن في بعض الأحيان تطرأ عناوين أخرى على الصدق تمنع من اتصافه بالحسن، بل تؤدي إلى اتصافه بالقبح. فالصدق بحد ذاته يكون حسنا، لكن إذا طرأ عليه عنوان أنه مثلا يوجب المشاحنة والبغضاء، فحينئذ يكون قبيحا. هذا العنوان الثاني، عنوان المفسدة مثلا، هذا العنوان منع أن ينطبق عنوان الحسن على الصدق. فالصدق بنفسه وإن كان يقتضي للوصف بالحسن، لكن هناك مانع منع من ذلك، من تأثير المقتضي في مقتضاه، من تأثير مقام الذات في الاتصاف بالحسن. هكذا الكذب، الكذب بنفسه له القابلية وفيه المقتضي للاتصاف بالقبح عليكم السلام. الكذب بلحاظ نفسه، بلحاظ مقام ذاته، فيه المقتضي للاتصاف بالقبح، لكن أحيانا تطرح عناوين وتمنع موانع من أن يؤثر الكذب في مقتضاه وهو الوصف بالقبح، كما لو انطبق على الكذب عنوان مثلا الإصلاح بين اثنين ولم الشمل، فالكذب حينئذ سيكون حسنا ولا يؤثر الكذب في القبح كما هو مقتضى ذاته. هذا القسم الثاني من الأقسام يسمى القبح والحسن العرضيين، هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير، الأفعال التي لا تكون علة للاتصاف بالحسن أو القبح كما كان في القسم الأول، وكذلك لا تكون مقتضيا للاتصاف بالحسن والقبح كما كان في القسم الثاني، بل الأفعال التي تكون بحد ذاتها بلحاظ مقام ذاتها حيادية تجاه الاتصاف بالحسن وتجاه الاتصاف بالقبح، فلا مقتضية في حد ذاتها للاتصاف بحسن أو قبح. إذا لاحظنا نفس مقام ذات الأفعال، إذا لاحظنا الفعل بحد ذاته هو لا يقتضي أن يتصف لا بالحسن ولا بالقبح، بل هو بلحاظ ذاته على مسافة واحدة من الاتصاف بالحسن والقبح. نعم قد تطرأ عناوين على هذا الفعل فتصيره حسنا، وقد تطرأ عناوين أخرى فتصيره قبيحا، كما في الضرب. الضرب بحد ذاته ليس هو كالعدل يقتضي ويكون علة تامة للوصف بالحسن، ولا هو كالقبح كالظلم يقتضي بحد ذاته من دون حاجة إلى شيء آخر للاتصاف بالقبح. كذلك الضرب ليس هو كالصدق والكذب يقتضي لولا المانع يقتضي الوصف بالحسن أو القبح، لا، الضرب بحد ذاته لا هو علة تامة للوصف بأحدهما ولا هو مقتضي للوصف بأحدهما، فلا هو علة تامة للحسن أو القبح ولا هو مقتضي للحسن والقبح. الضرب بحد ذاته حيادي تجاه الاتصاف بالحسن والقبح، لكن أحيانا يكون هذا الضرب ينطبق عليه عنوان آخر، هذا العنوان الآخر هو الذي يؤدي إلى وصف بالحسن والقبح. فالكذب إذا كان للتأدي ينطبق عليه عنوان العدل وهو وضع الشيء في موضعه، هذا الضرب الذي كان للتأديب انطبق عليه عنوان العدل فاتصف بالحسن لا لذاته، بل انطباق عنوان آخر عليه بعبارة فنية انطباق عنوان ثانوي عليه أدى هذا العنوان الثانوي إلى اتصاف بالحسن. الضرب إذا كان للتشفي ومن دون داع حق حينئذ ينطبق عليه عنوان الظلم فيكون قبيحا، لكن الضرب بحد ذاته لا يقتضي الوصف لا بالحسن ولا بالقبح. هكذا المشي مثلا، المشي بحد ذاته لا يكون متصفا لا بصدق ولا بكذب، حتى لو خلي وطبعا لا يتصف لا بالصدق العفو لا يتصف لا بالحسن ولا بالقبح، لكن المشي إذا كان مثلا بزيارة الحسين عليه السلام يكون حسنا ويمدح فاعله عليه، أما إذا كان المشي مثلا لمعصية والعياذ بالله فحينئذ يتصف بالقبح فيذم فاعله عليه. إذن هناك من الأفعال ما لا تكون بلحاظ مقام ذاتها مقتضي ولا علة تامة للوصف بالحسن والقبح. هذا هو القسم الثالث من تلك الأفعال. إذن حاصل الأقسام الثلاثة هو أن الأفعال إما أن يحكم عليها بالحسن أو القبح من دون توسط عنوان آخر، حتى نحصر الأقسام الثلاثة، الأفعال إما أن تتصف بالحسن أو القبح من دون توسط عنوان آخر أو تحتاج إلى توسط عنوان آخر، ما عندنا إلا شقين. القسم الأول هو الحسن والقبح الذاتيين اللي ما يحتاج إلى توسط عنوان آخر، العدل ما يحتاج إلى أن ينطبق عليه عنوان جديد غير نفس العدل حتى يتصف بالحسن، هكذا الظلم. إذن إما أن لا تحتاج إلى توسط عنوان آخر وإما تحتاج إلى توسط عنوان آخر، هذا القسم الثاني الذي يحتاج إلى توسط عنوان آخر، هذا العنوان الآخر إما أن يكون ناشئا من مقام الذات أو لا يكون ناشئا من مقام الذات. القسم الأول هو الحسن والقبح العرضيين، فالقبح والحسن العرضيين يحتاج إلى توسط عنوان آخر، لكن هذا العنوان الآخر هو ناشئ من مقام الذات، كما في الكذب، الكذب يحتاج إلى أن ينطبق عليه عنوان الظلم حتى يتصف بالقبح، لكن عنوان الظلم هو ناشئ من مقام الذات، نفس ذات الكذب تقتضي الاتصاف بالظلم لولا المانع الذي قد يقرأ في بعض الحالات. القسم الثالث والأخير هو الأفعال التي لا توصف لا بحسن ولا بالقبح، لا على نحو العلة التامة ولا على نحو الاقتضاء كالضرب والمشي. إذن الأفعال من تلك الحيثية هي على أقسام ثلاثة. من هذا الحصر الأخير يتضح المراد من العلة ومن المقتضي. من خلال هذا حصرنا الأخير وهو أن الأفعال تنحصر بتلك الأقسام الثلاثة، يتضح المراد من العلة ومن الاقتضاء، إذ ليس المراد من العلة في القسم الأول قلنا الأفعال علة تامة للاتصاف بالحسن والقبح، ليس المراد من العلة هي العلة بالاصطلاح الفلسفي يعني الإيجاد، والتأثير. العلة بالاصطلاح الفلسفي يعني الإيجاب، يعني التأثير. فيقال أن الواجب تعالى علة للممكنات، يعني أنه هو موجد لها، مؤثر في وجودها. اتضح من خلال هذا التقسيم الأخير أن ليس المراد من العلة العلة بمعنى الإيجاد، وهكذا ليس المراد من المقتضي المقتضي بحسب الإصطلاح الفلسفي اللي قد يعبر عنه أحيانا بالسبب، ليس المراد من المقتضي المقتضي بالمعنى الفلسفي، بل المراد من العلة والمراد من المقتضي. أما العلة فالمراد منها العلة، يعني أن الفعل بعنوانه هو تمام الموضوع للوصف بالحسن أو القبح، يعني تمام الموضوع. فحينما نطلق على العدل بأنه علة للاتصاف بالحسن، يعني أن العدل بنفسه تمام الموضوع لأن يتصف بالحسن، فالظلم هو تمام الموضوع لأن يتصف بالقبح. فليس المراد من العلة العلة بمعنى الإيجاد، بل المراد من العلة علية الموضوع للمحمول، علية الموضوع للمحمول، يعني أن هذا العنوان هو تمام الموضوع، هو كل ما له دخل في الموضوع لأجل أن يترتب المحمول. وتعلمون أن العلاقة بين الموضوع والمحمول هي علاقة العلة والمعلول، لكن لا بمعنى الإيجاد، لأنه ما إلى معنى أن نقول أن الفعل الاختياري هو العدل مثلا علة بمعنى يوجد أحكام العقلاء، حسن يعني العقلاء يحكمون على أنه ينبغي فعله، هذا معنى الحسن. معنى أن العدل علة تامة بمعنى الموجد اللي هو مو المعنى المراد، معناه أن هذا الفعل الاختياري اللي هو العدل هو يوجد أحكام العقلاء، هو لا يوجد ولا يمكن له أن يوجد أحكام العقلاء، أحكام العقلاء أحكام بيده، الموجد لحكمه هو نفس العاقل. فإذا ليس المراد من العلة التامة هو الموجد والمؤثر، بل المراد من العلة التامة هو تمام الموضوع، هذا بالنسبة إلى العلة. أما المقتضي فاتضح أن المراد من المقتضي هو ليس المقتضي بمعنى السبب كما يقولون مثلا في أن النار مقتضي للإحراق، النار تقتضي الإحراق، مو هذا المراد، مو الاقتضاء بالمعنى الفلسفي، بل المراد هو أن الفعل الاختياري كالكذب له مدخلية في الموضوع حتى يترتب المحمول، له مدخلية في الموضوع. العلة يعني تمام الموضوع، المقتضي يعني له نحو مدخلية في الموضوع، له مدخلية في الموضوع حتى يترتب المحمول اللي هو الحكم بالحسن والقبح. قال المصنف الفصل الخامس معنى الحسن والقبح، قلنا الغرض من هذا البحث هو بيان الأقسام، وبالتالي دفع الانتباه الحاصل لبعض الأشاعرة، فهذا البحث هو نحو من أنحاء تحرير محل النزاع. قال معنى الحسن والقبح الباقي، إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام. مراد من الحسن والقبح يعني الأفعال المتصفة بالحسن والقبح، يعني الحسن والقبيح، لكن هو عبر بهذا التعبير تعبيره بنحو مسامحة، ليش؟ هو راح يجي يقول ما هو علة للحسن والقبح، ما هو علة، هذا من اللي هو إلى علة؟ الفعل، الفعل الاختياري له علة. فإذا هذا تقسيم للأفعال المتصفة بالحسن والقبح بالمعنى الثالث، مو لنفس الحسن والقبح بالمعنى الثالث. القسم الأول ما هو علة للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين مثل العدل والظلم والعلم والجهل. فإن العدل بما هو عدل، ما يحتاج إلى توصف عنوان آخر، لا يكون إلا حسنا أبدا. أولا هو حسن، ثانيا هذا الحسن لا يزول عنه، هو لازم له لا يمكن أن يزول بحال من الأحوال، أينما حل وارتحل هو يتصف بالحسن حتى إذا انطبقت عليه عناوين أخرى. طالما بقي عنوان العدل هو لابد أن يكون حسن. الظلم لابد أن يتصف بالقبح. طالما يصدق عنوان الظلم لابد أن يصدق القبح، مو مثل المشي ولا مثل الكذب. قد يكون الكذب كذبا لكنه حسن، قد يكون المشي مشيا الضرب ضرب لكنه ليس بحسن ولا بقبيح. قال أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لابد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا هذا الفاعل. وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا، أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعد مسيئا. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو مقتضى لهما، مقتضى للحسن والقبح. هاي ما واقع على الأفعال كما في ما الأولى ما هو علة، يعني الأفعال التي تكون كذا ما هو مقتضى لهما. ويسمى الحسن والقبح بالعرضيين مثل تعظيم الصديق وتحقير الصديق، فإن تعظيم الصديق لو كلية ونفسه وارتفعت عنه الموانع وارتفعت عنه العناوين الطارئة فهو حسن ممدوح عليه. احنا مثلنا بالصدق والكذب، ربما الصدق والكذب شوية أوضح أكثر وضوح من هذا المثال. وتحقيره كذلك قبيح، يعني تحقير لو خلي ونفسه يكون قبيحا لو خلي ونفسه، ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا مذموما. لاحظوا يركز على هذا العنوان الأول، يبقى يقول هذا العنوان محفوظ، يبقى الكذب كذب، يبقى الصدق صدق، لكن ينطبق عليه عنوان المفسدة، ينطبق عليه عنوان الظلم مثلا، يبقى هو كذب. فتعظيم الصديق، ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه هو تعظيم الصديق، يعني هذا العنوان باقي أنه هو تعظيم للصديق، لكن إذا انطبق عليه عنوان آخر غير تعظيم الصديق استمع مع ذات العنوان الأول يكون قبيحا أو حسنا. يجوز أن يكون قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلم ثالث. قرأنا إحنا بالمعاملات مثلا في باب العرف، يجوز مثلا للأب، يجوز للأب أن يفضل بعض أبنائه على البعض الآخر في العطية قبل وفاته بأن ينقل كل أمواله مثلا لابن الأكبر ويحرم الصغار. هذا ما في إشكال، جائز الهبة بحد ذاتها جائزة، لكن إذا كانت سببا لانطباق عنوان آخر كالمشاحنة والبغضاء بين الأبناء حينئذ تحرم. فنفس الهبة بعنوان هي هبة بعنوان كونها هبة جائزة لا إشكال فيها، لكن إذا تسببت في محذور في مفسدة أخرى حينئذ تتصف بأنها محرمة. هذا هم المشكلة. تعظيم الصديق ما له مشكلة، لكن أحيانا إنما يعظم الصديق حتى يهان شخص آخر ويفتش شخص آخر، هذا حينئذ يكون قبيحا. ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلم ثالث فانطبق عليه عنوان الظلم اللي هو بنفسه قبيح بخلاف العدل، فإنه يستحيل كما في القسم الأول. هذا يقول تحقير الصديق تعظيم الصديق مو مثل العدل، العدل أينما وجد يتصف بأنه حسن، بخلاف العدل فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل. كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير له يجوز أن يكون حسنا ممدوحا عليه كما إذا كان سببا لنجاته، ولكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم. هذا القسم الثاني، تعظيم وتحقير الصديق. احنا مثلنا بالصدق والكذب اولا لان هذا واضح، ثانيا لان الاشاعرة راح يجي في دليلهم هم ذكروا عنوان الصدق والكذب. اذا الصدق والكذب من قبيل القسم الثاني، اللي قد يتصف وقد لا يتصف، فيه مقتضي للحكم بأحدهما لكن قد يقرأ هناك مانع آخر. القسم الثالث ما لا علية له كما في القسم الأول، ولا اقتضاء في نفسه للحسن والقبح أصلا كما في القسم الثاني، وإنما قد يتصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن كالعدل، وقد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم، وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا كالضرب مثلا، فإنه حسن للتأديب لأنه ينطبق عليه عنوان العدل، وقبيح للتشفي لأنه ينطبق عليه عنوان الظلم. ولا حسن ولا قبيح كضرب غير ذي الروح، ليش نقول أنه هذا الضرب للتشفي ينطبق عليه عنوان الظلم؟ ليس الضرب للتأديب ينطبق عليه عنوان العدل حتى نصفه بحسن أو قبح؟ نقول لأن الضرب بنفسه لا يقتضي أحدهما، فإذا اتصف بأحدهما لابد أن يكون اتصافه بتوصف بالعرض، وكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، فإذا كل اتصاف بالحسن والقبح العرضيين لابد أن يرجع بالنتيجة إلى عنوان الظلم أو عنوان العدل، اللي اتصاف كل منهما بالحسن أو القبح اتصاف ذاتي لا يحتاج إلى توسط عنوان. ومعنى كون الحسن أو القبح ذاتيا أن العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به لا من جهة اندراجة تحت عنوان آخر، يعني ما يحتاج إلى واسطة حتى ينطبق عليه عنوان الحسن والقبح حتى يحكم عليه بأنه حسن أو قبيح، فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافه بأحدهما. ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما أن العنوان ليس في حد ذاته متصفا به بل بتوسط عنوان آخر، ولكنه بل بتوسط عنوان آخر، هذا لا فرق لحد الآن بينه وبين القسم الثالث. هاي الستين ما تفرق بين هذا القسم وبين القسم الثالث. قال ولكنه لو خلي وطبعه كان داخلا تحت العنوان الحسني أو القبيح، ألا ترى أن تعظيم القبيح لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته؟ أي بهذا الاعتبار تكون له مصلحة نوعية عامة، أما لو كان سببا لإهلاك نفس محترمة كان قبيحا لأنه يدخل حينئذ بما هو تعظيم القبيح تحت عنوان الظلم ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للقبيح، يبقى ينطبق عليه أنه تعظيم للقبيح، تعظيم للقبيح لكن زائدا انطباق عنوان الظلم فيكون قبيحا. وكذا يقال في تحقير القبيح فإنه يعني هذا من جانب الحسن من جانب القبيح هم نفس الشيء، وكذا يقال في تحقير القبيح فإنه لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحد ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة، فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للقبيح. وأما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت ونفسها وأنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح، فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء، وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا. فالمراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام الموضوع، علة يعني شنو علة؟ يعني تمام الموضوع، تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح. والمراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلي وطبعة يكون داخلا فيما هو الموضوع، إلى مدخلية إلى نحو مدخلية في الموضوع لحكم العقلاء بالحسن والقبح، وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد فإنه هو من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء. عنوان الفعل، عنوان الظلم، عنوان الكذب ما إلى مدخلية وما إلى مو ما إلى مدخلية ما إلى علية، ليس بموجد لحكم العقلاء. يعني مجرد أن ينطبق عنوان الظلم يوجد حكم العقلاء قهرًا، لا، الذي يوجد حكم العقلاء هو شيء آخر غير نفس العنوان. العنوان لا يوجد بمعنى أنه يفيض الوجود علة تامة بمعنى إفاضة الوجود، لا، هو علة يعني لو هو تمام الموضوع لحكم العقلاء، يعني به يتنفع موضوع الحكم فيترتب الحكم، فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في الأحكام في أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع لمحموله. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس والأخير قبل بيان الأدلة. إذا اتضحت تلك الفصول الخمسة المتقدمة من المصنف حينئذ يمكن أن ندخل بذهنية لأدلة الطرفين، ندخل بذهنية تمكننا من الحكم لأحد الطرفين. بعد أن اتضحت عندنا مبادئ المسألة الآن يمكن أن ندخل وننظر إلى أدلة الطرفين العدلية القالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، والأشاعرة القالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين، فنحكم حينئذ في ضوء تلك المسائل المتقدمة والمبادئ المتقدمة نحكم لأحد الطرفين ونقول أن الحق مثلا مع العدلية أو الحق مع الأشاعرة. هاي الفصول الخمسة المتقدمة مكنتنا إلى الآن من أن نحكم بإنصاف لأحد الطرفين. الآن عرفنا مبادئ المسألة، خلينا نشوف الأدلة التي استدل بها كل من الطرفين. المصنف ينقل دليلين للأشاعرة ودليلين للعدلية. الدليل الأول للأشاعرة هو عبارة عن قياس استثنائي، قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي ليثبت نقيض المقدم. فيقول الأشعري في دليله: لو كانت قضية التحسين والتقبيح قضية عقلية، لو كانت أو لو كان الحسن والقبح عقليين كما يدعيه العدلية، يعني الحاكم بهما العقل، حينئذ يقول لو تم ذلك لما كان هناك فرق بين تلك القضية، قضية التحسين والتقبيح، وبين قضية الكل أعظم من الجزء مثلا. إذا كانت قضية التحسين والتقبيح قضية عقلية الحاكم بها العقل، حينئذ المفروض ينبغي أن لا يقع فرق بينها وبين القضية العقلية اللي مثلا الكل أعظم من الجزء، هاي عقلية هاي عقلية، ينبغي أن لا يقع فرق بين القضيتين، هاي الملازمة، ولكن الفرق واقع. إذن القضية قضية التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليان ليسا، التحسين والتقبيح ليسا عقليين، هذا قياس استثنائي. كل قياس استثنائي مؤلف من مقدمتين، الأولى شرطية والثانية حملية. الشرطية يقول لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع خلاف بينه وبين قضية الكل أعظم من الجزء، لكن الخلاف واقع هاي القضية الحملية، إذن القضية ليست قضية عقلية، قضية التحسين والتقبيح ليست عقلية بل هي شرعية. هذا دليل الأشاعرة. الملازمة كل دليل استثنائي في مقدمتين، المقدمة الأولى شرطية قلنا والمقدمة الثانية حملية، كل مستدل بقياس استثنائي لابد أن يثبت الملازمة في القضية الشرطية ويثبت الحملية، بطلان التالي مثلا في هذا الاستدلال. أما الملازمة فواضحة، الملازمة بين كون القضية عقلية وبين عدم الفرق بينهما واضحة، لأن الحاكم هو العقل، فالعقل اللي يحكم بالحسن والقبح كما تدعون هو بعينه يحكم بقضية الكل أعظم من الجزء. فالملازمة واضحة في المقدمة الأولى. أما بطلان التالي وهو وجود الفرق بينهما وعدم صحة أن لا فرق بينهما، فهذا أمر معلوم وواضح، الفرق واضح، الفرق واضح بين قضية الحسن والقبح العقليين وبين قضية الكل أعظم من الجزء. وهو شنو الفرق؟ الفرق أن قضية الكل أعظم من الجزء لا خلاف فيها، لم يختلف فيها عاقلان. كل عاقل يقول كل أعظم من كل جزء من أجزائه، ما يختلف اثنان في ذلك، في حين أن القضية الأولى وقع فيها الخلاف. يا قضية، قضية التحسين والتقبيح العقلية وقع الخلاف فيها. الخلاف بين من وبين من؟ لا، مو بين الأشاعرة والعقلية، الخلاف في تشخيص صغريات الحسن والقبح. هذا حسن وذاك قبيح، أكو خلاف دي، إحنا نختلف في بعض الأحيان على حسن وقبح بعض الأفعال. إحنا نختلف في كبرى أن القبح، أن الظلم قبيح، ما نختلف. نختلف في كبرى أن العدل حسن، ما نختلف. لكن بعض الأفعال وتشخيصها وأنها حسنة أو قبيحة يقع فيها الخلاف. إذن القضية الثانية لم يقع فيها الخلاف، خلاف القضية الأولى وقع فيها الخلاف. بعض الأفعال الجزئية نختلف أنا وأنت في تشخيص كونها حسنة أو قبيحة. لو كان الحكم هو عقلي وأمر ضروري لما وقع الخلاف بيني وبينك. إذا كان الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، فأنا عندي عقل، أنت عندك عقل، ينبغي أن لا نختلف في تشخيص هذا الفعل الجزئي هل أنه حسن أو قبيح. في حين من نروح إلى قضية الكل أعظم من الجزء، نقول هاي الورقة جزء من هذا الكتاب، فالكل يجمع على أن هذا الكل أعظم من هذا الجزء. هكذا المركبات مثلا الخارجية، الرأس جزء من البدن والبدن كل لذلك، فإذا هذا الكل أعظم من ذلك الجزء. حينما نروح إلى تشخيص صغريات القضية الثانية لا خلاف فيها، أما تشخيص صغريات القضية الأولى وقع فيها الخلاف. إذن الحاكم ليس هو العقل، لأنه لو كان الحاكم هو العقل كما في القضية الثانية لما وقع الخلاف. إذن وقوع الخلاف دليل على أنه ليس الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، هذا دليل الأشاعرة. قال أدلة الطرفين بتقديم الأمور السابقة الخمسة، نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل المنصف لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد. سنقول أولا إننا ذكرنا أن قضية المصنف رأسا داخل في الجواب، فخلي نجاوب ثم بعد ذلك نطبق العبارة. هذا استدلال الأشاعرة، استدلال الأشاعرة واضح. هاي النقطة الأولى أريد أركز عليها، أرجع عليها. الأشاعرة قالوا لو كان الحاكم بالحسن والقبح العاقل لما وقع الخلاف، لكن الخلاف واقع، الخلاف واقع. هاي نقطة شوية مهمة توجب اللب كما وقع اللب. الخلاف مو الخلاف بين الأشاعرة والعدلية وأنه عقلي لو شرعي، لا، الخلاف في تشخيص الصغريات كما إحنا ما نختلف في تشخيص صغريات القضية الثانية الكل أعظم من الجزء، ينبغي أن لا يقع الخلاف في تشخيص صغريات القضية الأولى. وما يمكن أن نقول الخلاف حاصل بين الأشاعرة والعدلية، ليه؟ لأن في كل قياس استثنائي الخصم يجي يسلم لخصمه، في كل قياس استثنائي نقول لو كان، من يحكي الأشعار شي يقول؟ يقول لو كان الحسن والقبح عقليين، هاي عقليين دعوة منه، دعوة العدل. يعني الأشعري يجي يقول، يقول أنا سلمت وياك في أن الحسن والقبح أمر عقلي، إذن ما عندنا خلاف الآن، الكل مجمع على أن الحسن والقبيح الحاكم بهما العقل، حتى بالتالي يصل إلى خلف حينئذ يرفع اليد عن الأولى. هذا قياس الخلف. قياس الخلف قلنا هو نحو من أنحاء القياس الاستثنائي. فأنا أجي أقول، أقول سلمت وياك أن الحسن والقبح الحاكم بهما العقل، الأشعري يسلم ويا العدل. حينئذ بعد لا تجي تقول لكن الخلاف واقع، الخلاف واقع، هذا رفع يد، رفع لليد عن التسليم الأول. فما يمكن أن نقول أنه وقع الخلاف. يعني شنو وقع الخلاف؟ يعني أنه عقلي لو شرعي؟ لا، وقع الخلاف في تسخير صغريات تلك القضية التي نؤمن جميعا الآن بكونها عقلية. هذا دليل الأشاعرة، الدليل الأول للأشاعرة. المصنف يقول الجواب عن هذا واضح، الجواب عن هذا اتضح من بعض المقدمات السابقة في المسائل الخمس المتقدمة. يقول الفرق واضح، لا نسلم الملازمة. أولا وين راح يناقش المصنف؟ بالمقدمة الأولى. يقول الملازمة ممنوعة، لا نسلم الملازمة التي ادعاها الأشعري في مقدمته الأولى. لو كان الحاكم العقل لما كان هناك فرق بينها وبين قضية الكل أعظم من الجزء. نقول الحاكم هو العقل، ومع هذا هناك فرق بين القضيتين. ليه؟ يقول لما تقدم من أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورة، من القضايا الآراء المحمودة، من التأديبات الصلاحية اللي الحاكم بها العقل، بمعنى أنها لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء. الحاكم العقل يعني العقلاء تطابقت آراءهم على حسن العدل وقبح الظلم، ولا واقع لتلك القضية قبل تطابق الآراء. فالعقل لو خلي ونفسه لما حكم بشيء، لو لم يؤدب ولو لم يقبل تلك التأديبات الصلاحية لما حكم. فواقع تلك القضايا هو تطابق الآراء. فإذا قضية الحسن والقبح العقلي من القضايا المشهورة، من التأديبات الصلاحية كما تقدم. أما قضية الكل أعظم من الجزء، قرينا بالمنطق، قضية الكل أعظم من الجزء هاي من القضايا الضرورية، من القضايا اليقينية اللي بحسب الاصطلاح نسميها قضية أولية، من القضايا البديهية الأولية التي تكون قياساتها معها ومجرد تصور الموضوع والمحمول كافي في الجزم بالنسبة بينهما. وفرق بين الضرورية الأولية وبين المشهورة. فنؤمن أن الحاكم بكل منهما العقل، لكن هذا لا يعني أن لا فرق بينهما ضرورة. الفرق الواضح بين القضايا الضرورية وبين القضايا المشهورة. فقياسك أيها الأشعري قياس مع الفارق، بل مع الفوارق الكثيرة. فهناك فرق كثير، فرق شاسع بين القضية الضرورية الكل أعظم من الجزء وبين القضية المشهورة العدل حسن والظلم قبيح. هناك أكثر من فارق. الفارق الأول كما قلنا أن المشهورات لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء بخلاف القضايا الضرورية. القضايا الضرورية لها واقع وإن تطابقت عليها آراء العقلاء، لكن قبل تطابق آراء العقلاء هناك لتلك القضايا واقع. فإن العاقل لو خلي وطبع، لو خلي ونفسه، ولو حبس في مكانه، فحينئذ عقل الواحد يمكن له هو أن يحكم بأن الكل أعظم من الجزء، لكن عقل الواحد لا يمكن له هو أن يحكم بأن الظلم قبيح والعدل حسن. إذن الفارق بين المشهورات وبين الضروريات أن الأولى ضروريات لها واقع قبل تطابق الآراء، أما المجهورات فلا واقع لها إلا تطابق الآراء. الفرق الثاني ما تقدم في العقل النظري والعقل العملي، الحاكم بقضية التحسين والتقبيح هو العقل العملي، لأن هاي مدركات ينبغي أن تعمل. أما الحاكم بمسألة الكل أعضاء من الجزء فهي قضية ضرورية، الحاكم بأهل العقل النظري لأنها ينبغي أن تعلم وليس لها استتباع وتأثير عملي مباشر بحد ذاتها، لا تستتبع أثرا عمليا. الفرق الثالث بين تلك القضايا هو هذا اللي ذكرناه، من أنه العاقل لو خلي وطبعه يحكم بالضرورية، لكن العاقل لو خلي وطبعه لا يحكم بالقضية المشهورة. فإذا الملازمة اللي ذكرها الأشعري باطلة ليست صحيحة، لأنه قياس مع الفوارق الكثيرة. ذكرنا ثلاث فروق بين القضايا المشهورة والقضايا الضرورية، فقياس هذا قياس ليس بصحيح ولا ملازمة بين حكم العقل وبين عدم الاختلاف. قال: أولا إن ذكرنا المصنف ايش راح يسوي، المصنف راح يذكرنا بالمقدمة اللي ذكرها سابقا، من خلال المقدمة يقول يظهر بطلان الدليل ثم يذكر الدليل. قال: إنا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها. المصنف هناك في المنطق أول ما دخل قال الأقيسة، مبادئ الأقيسة، قال مبادئ الأقيسة ثمانية، من تلك المبادئ الضروريات يعني اليقينيات، من تلك المبادئ المشهورات، ثم المشهورات قسمها إلى أقسامها، واحد منها التأديبات الصلاحية، الضروريات قسمها إلى أقسامها، واحد منها الأوليات. فيقول المقابلة بين الضروريات وبين المشهورات، العلاقة بينهما علاقة القسيمة بقسيمة، هذا قسم هذا قسم آخر في عرض الضروريات والمشهورات. فالأوليات أيضا تقابل الآراء المحمودة، فما يمكن أن تجد قيس قضية أولية من قسم الضروريات مع قضية تأديبات صلاحية من قسم المشهورات. قال: من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست، الضروريات الست اللي واحدة منها واحدة من تلك الست هي الأوليات اللي راح يبينها. ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة، وهو أهم أدلتهم، إذ يقولون لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العاقل، هذا المقدم، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية حسن وقبح وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء، هذا التالي، لكن الفرق موجود قطعا، هذا استثناء نقيض المقدم، مو قال لما كان فرق، الآن يقول لكن الفرق موجود، هذا استثناء لنقيض التالي. فإذا يثبت نقيض المقدم وأن القضية ليست عقلية. يقول: ولكن الفرق موجود قطعا، شنو دليل هاي القضية الحملية الثانية؟ يقول: إذ الحكم الثاني كل أعظم من الجزء لا يختلف فيه اثنان، يعني شنو؟ يعني كل مصداق من مصادق الكل نقول عنه أعظم من كل جزء من أجزائه، وما نختلف في تشخيص الصغريات، مع وقوع الاختلاف في الأول، يعني قضية التحسين والتقبيح، هاي قضية التحسين والتقبيح يقع فيها الخلاف، وأن بعض الموارد نختلف أنا وأنت في تشخيص كونها حسنة أو قبيحة. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة، يعني الملازمة ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا. هذا اللي ذكرنا، لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، وقضية الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، أوليات اليقينيات من عطف مو عطف يعني إتباع، من إتباع العام للخاص، الأوليات خاص اليقينيات عام. اليقينيات تنقسم إلى مجموعة أقسام، منها الأوليات، فلا ملازمة بينهما وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينهما وبين القضية الثانية. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه يعني التأديبات الصلاحية وبين الأوليات، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. والفارق من وجوه ثلاثة: أولا الحاكم في التأديبيات العقل العملي، والحاكم في الأوليات العقل النظري. ثانيا القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، والأوليات لها واقع خارجي. الثالث أن قضية التأديبات الصلاحية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل، لو قلي ونفسه ولم يؤدب بقبولها حاول الاعتراف بها، كما نقلنا كلام الشيخ الرئيس، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلنا. لاحظوا عبارته: إذا أسباب حكم العقل العملي، السبب الثاني أنا عند صفحة 281، ويكفينا ساهدا المصنف يقول: ويكفينا ساهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة، وأنها ليست من قسم الضروريات، ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء، هذا محل الشاهد، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله. فالحاكم مو العقل الواحد، الإنسان إذا حسه في مكان لا يمكن أن يحكم بحسن وقبح العدل والظلم، لابد أن يعيش مع المجتمع ويدرك المصالح العامة حتى من خلالها يدرك الحسن والقبح. يقول: الثالث أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يؤدب بقبولها والاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. وليس كذلك، وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فإنه لا بد أن لا يسد عاقل في الحكم بها لأول وهلة حتى لو حبس لوحده، حتى لو خلي وعقل لابد أن يحكم بالقضية الأولية بخلاف القضية المذكورة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.